السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول بعض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور المتعلقة بمولده صلوات الله وسلامه عليه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع إخواني وفقهم الله لكل خير، أخي محمود أبو حذيفة وعبد القيوم الهندي، وأخي حسن ابن بشير، وأخي محمد العلاوي، وفقهم الله جميعا لكل خير وبارك الله فيهم. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وإلى أسئلتكم المتعلقة سواء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بشيء من سيرته عليه صلوات الله وسلامه وعلى آل بيته، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله.
ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، فهل هذا أداة لما يفعله بعض الناس من الاحتفال بمولده؟ وهل فعل هذا الصحابة؟ وما الذي يصح في ذلك وما الذي لا يصح؟ جزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. أما عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، نعم أنه كان يصوم الاثنين، ونحن لا نمانع أبدا من صيام يوم الاثنين، بل نصومه ونحث عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم للعلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الأعمال ترفع يوم الاثنين، وكان يحب عليه صلوات الله وسلامه أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم. فنحن لا نمانع أبدا من صوم يوم الاثنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ونصوم والحمد لله، ونحث الناس على صيامه للأمرين المذكورين عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، سنته الفعلية وسنته القولية التي بينت السبب. أما الاحتفال بصورته الحالية فلم يكن موجودا أبدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكل هؤلاء لم يحتفلوا بالمولد على النحو المذكور الآن، فضلا عما تضمنه هذا الاحتفال من شركيات أحيانا بقول القائل: مدد يا رسول الله، وقد علمنا جميعا أن الذي يمد بالعون هو الله، وأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد سواه. هذا، وبالله تعالى التوفيق.
تفضل شيخنا حفظك الله. نريد من فضلتك تبيين، هل جواز أكل الحلوى في المولد بمناسبة المولد، أكل الحلوى أو الأطعمة أو التوسعة على الأهل، هل في ذلك دليل مما يفعله بعض الناس الآن؟
هناك تفريق بين أمرين، بين الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلوى إن توفرت وجدت. فالاحتفال بمولد رسول الله أسلفت القول بأنه أمر محدث على النحو الذي يفعله الناس الآن، لكن أكل الحلوى إن طاقت لها النفس وطاقت لها نفوس الأولاد، خاصة أنها لا تباع جل السنة إلا في هذه الأيام، فلا أرى مانعا من أكل الحلوى. ثم إن أكل الحلوى لا يتعلق بذبح على اسم غير اسم الله، ولا يتعلق بطقوس شركية، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا أرى مانعا من أكل الحلوى إن وجدت والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخ حفظكم الله، هل ثبت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم معين أو في اختلاف؟
ثبت أنه ولد يوم الاثنين، أما كونه ولد يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول فلا يصح بذلك سند، ولم يحصل على ذلك إجماع، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا العزيز، هم يزعمون الذين يحتفلون بالمولد النبوي أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، لذلك يقولون نحن نظهر ذلك للنصارى يعني فخرا وانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نرد عليه؟
إن سلمنا لهم أنهم يحبون رسول الله أكثر منا فهذا الأمر أولا موكول إلى الله الذي يعلم قدر المحبة، لكن نقطع بأنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم لرسولهم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم وأعظم من حب هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من أمر الصحابة أنهم لم يصنعوا مولدا فمن ثم لا نصنع مولدا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي، قد مدحه الله عز وجل في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فنريد من شيخنا حفظه الله أن يذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب رحمته لخلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى وبعد
لخلق الله عز وجل.
أما شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء عن رحمته لعباد الله، فلا بد أن يصدر هذا الشيء بوصف الله سبحانه وهو أصدق القائلين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد وصف بالرحمة في عدة آيات. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومن ذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وتمثلت رحمته في أمور شتى، حتى في التكاليف لا يكلف عليه الصلاة والسلام، يقول يسأل كما قال عن السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو أمرهم وخالفوا عذبوا، فرحمة بهم رفع الأمر بالسواك. وقال أيضا في الصلاة إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الأقرع بن حابس فرآه يقبل حسنا وحسينا أو حسينا، قال يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. وهكذا حتى إنه عليه الصلاة والسلام رحيم بالنساء في قوله يا أنجشة رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة لا تجعل الإبل تسرع حتى لا تتضرر النساء، ومن رحمته حتى بالبهائم، بالبهائم أتاه جمل ورغى بجوار رغوات، فقال من صاحب هذا الجمل؟ فأتى فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فقد شكى إلي أنك تجيعه، أنك تجيعه. فصور رحمته عليه الصلاة والسلام متسعة صلوات الله وسلامه عليه، وفي الحقيقة المقام يضيق بذكرها وبالإتيان عليها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والله المستعان.
فضل شيخنا حفظك الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتفال، ما هي الأيام أو الشهور أو الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتبه لها بالاحتفال أو الاهتمام أو
الاحتفال يا محمود في أمرين فقط، العيدين الفطر والأضحى، ليس لنا أعياد إلا هذه، إضافة يوم الجمعة باعتباره يوم تجمع للمسلمين، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا فقط الذي ورد فيه، الذي إن شئت أن تسميه احتفالا سميته، والله أعلم. وبعدها كلمة الاحتفال، الاحتفال يعني يمكن أن أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح. نعم
شيخنا حفظكم الله، وقد ذكرتم أن هناك اختلاف في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه توفي يوم 12 ربيع الأول، فهل هذا وقد ثبت أنه توفي يوم 12 ربيع الأول، فكيف هذا الاحتفال مع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني
يعني أنت الآن تورد على المحتفلين أمرا، هل أنتم تحتفلون بوفاته؟
أيوة نعم.
فأنت تقول إنه مات يوم 12 من ربيع الأول، فجعلتم مماته يوم وفاته، يوم مولده، فكيف تحتفلون؟ هل تحتفلون أو تحزنون؟ فأنا منفك عن هذا يا بارك الله فيك، لأنني قلت لك يعني ابتداء الاحتفال لم يثبت، لكن لعلك تريد أن توصل رسالة يا عبد القيوم.
أيوة نعم شيخ.
ماذا تريد أن توصل؟ أيوة نعم. وأفصح، ترسل، فأنت هندي وأهل مصر لا يكادون يفقهون منك إلا قليلا.
جزاكم الله خير شيخنا.
وجزاك
شيخنا. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في يوم 12 ربيع الأول، وقد هذا متحقق عند المؤرخين، ولكن هناك اختلفوا في يوم مولده صلى الله عليه وسلم.
أستأذنك في فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني، الله علمني، وأضاء لي قلبي بهداه فهامني، قد زادني قدرا وأثابني أجرا، وأراد بي خيرا في الدين فقهني، في الدين فقهني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال الحديث متعلقا بشيء عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفال به، وشيء أيضا عن سيرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مما لفت النظر إليه أخي عبد القيوم الهندي وفقه الله لكل خير أمرا، وهو كيف يلتئم أن يحتفلوا بيوم 12 من ربيع الأول، وعلى حد قوله أن النبي مات فيه بنقل المؤرخين كذا قال، وأحتاج إلى إثبات ذلك بالسند، أحتاج إلى مراجعة ذلك بالسند، لكن على فرض التسليم لقوله فإنه يدعي ذلك، وأنا ما وقفت عليه مسندا. فكيف يحتفل بالثاني عشر؟ هل نحتفل بمماته أو بمولده؟ كانت هذه رسالة ألقاها أخونا عبد القيوم، وأجيب عليه بأننا ننفك عن كل هذا، أنا لا أجوز لا احتفالا بمولده ولا احتفالا بوفاته عليه الصلاة والسلام، إنما يعنينا أن نعمل بسنته. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما عطس الصحابي في الصلاة شمته صحابي آخر فانتهت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بالرفق واللين. فنريد أن نقدم رسالة للمدرسين اليوم حتى تكون في علاقة طيبة بين المدرسين.
إيه دخل المدرسين بسيرة النبي؟ يعني إيه دخل المدرسين على وجه الخصوص؟ تكلم على مولد رسول الله وما ينفع الناس في هذه الأيام.
نعم يا شيخنا.
تريد توجه رسالة المدرسين وقت آخر يا شيخ حسن.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم يا شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظك الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من أوائل أعماله بناء المسجد ومن ثم تعليم الناس، ولكن نرى الآن بعض الناس ينصرفون عن المساجد وعن التعليم، فنعني نحب من شيخنا حفظه الله أن نذكر شيئا عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وكيف نحافظ على ذلك.
أيضا السؤال ليس لسيق الصلة بسيرة الرسول ومولده، لكن لا أستطيع دفع واحد بعد الآخر، لكن أقوله بكل أقول إن الذي يتعلق به إنشاء الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدا عند هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فور هجرته، فأنصح الموسرين بإنشاء مساجد وبث الدعوة إلى الله من خلالها. فبداية الخير إنشاء مسجد يجتمع فيه أهل الإسلام ويبدأ نوره يشيع على البلاد ويشيع على العباد. ونأخذ من سيرته العامة عليه الصلاة والسلام أمورا في الناحية الدعوية، أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني أمورا عامة يبدأ بالأهم، يبدأ بالأهم، كما قال لمعاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله إنهم أطاعوك، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله سبحانه فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. وكذلك في هذا الصدد، صدد البدء بالأهم، سأل هرقل أبا سفيان بما يأمركم، قال يقول أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فهي أمور هامة. فهذا من سيرته العامة. وكان من سيرته أيضا التكليف بما يطاق، التكليف بما يستطاع. وكان من سيرته أيضا عليه الصلاة والسلام مخاطبة الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهمهم، والله تعالى أعلم. ومن سنته أيضا هذا بالاستقراء العام، وإن كانت الأمور قد انتهت لكن يؤخذ الأصل من ذلك التدرج في التشريع، وإن كانت الأمور الآن استقرت لكن يؤخذ التدرج عموما في حالات الدعوة إلا الأمور التي انتهت فيها المسائل. فالجهاد أولا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بعد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أمر ترى الصلاة صلاتان في أول الإسلام وبعد ذلك 5 صلوات في اليوم والليلة، ترى الصيام أولا عاشوراء فقط وبعد تخيير في رمضان بين الإفطار والإطعام، وبعد إلزام بالصيام الخمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتنان، بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد ذلك فيما اسم كبير ومنافع للناس، بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهكذا في شتى الأمور والله أعلم. فالتدرج لا أعني الأمور التي استقرت، إنما التدرج في الدعوة إلى الله مطلب والله أعلم.
شيخنا حفظك الله، نريد يعني نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم كيفية دعوة الأمراء والرؤساء وكيفية دعوة الكفار في الخارج أو الداخل أو معاملة غير المسلمين في المجتمع، يعني كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعث السفراء إلى أمراء الذين كانوا موجودين،
يعني عن أي شيء تسأل
كيفية الدعوة وكيفية مخاطبة الآخر،
كيف مخاطبة الآخر،
مخاطبة النصارى أو اليهود،
ونبه على كلمة الآخر هذه التي تفشت على ألسنة بعض الدعاء هزاما وخذلانا. أصبح يسمى الكفار الآخر، يسمي اليهودي الآخر، يسمي النصراني الآخر. ليس في كتاب الله أن النصراني يوصف بالآخر ولا اليهودي يوصف بالآخرين، إنما يقال اليهود، يقال النصارى، يقال الشرك، يقال الكفار، حتى ننزل الأحكام منازلها. لا يخفى عليك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل رسالة فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، بهذا التلطف من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل، وأعطاه منزلته عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. يبين أن الجميع عبيد لله. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
شيخنا حفظكم الله، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. نريد توضيح ذلك.
إيضاح أن عائشة رضي الله عنها أجملت القول في خلق النبي عليه الصلاة والسلام: فمهما وصفت لكم لن آتي على خلق النبي، لكن إذا جئت للقرآن مثلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، تجد غضا للبصر عن الحرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، تجد أحفظ الناس للسانه، كذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تجده وقلبه وجل من ذكر الله سبحانه، وهكذا في كل الأبواب: الشجاعة تجده شجاعا، الكرم تجده كريما، الدعوة إلى الله تجده داعيا. فأجملت عائشة رضي الله عنها القول في رحمته، في خلقه، في شجاعته، في كرمه عليه الصلاة والسلام، أجملت عائشة القول، وحق لها أن تجمل القول، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث يا شيخنا يريدونه في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا يدخل الجنة عجوز، فما ما ما مدى صحة هذا الحديث؟
الحديث في سنده بعض المقال اليسير، بعض المقال اليسير. لما أتت امرأة فقال لها أن يدخل الجنة عجوز، وكانت عجوزا، فحزنت، أي لا تدخل الجنة في حال كونها عجوز، إنما ترد بكرا، ترد بكرا، والله أعلم.
سمعت الشيخنا إتماما لهذه المسألة، وهي أن القصد ابتداء من السيرة أن نقتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يدعي المحبة يقول أننا نقوم بمولده محبة، فنقول أن اتباع السيرة هذه دليل على المحبة. فمن باب المزح الذي ذكره أخونا حسن حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، فقال لأنس: يا ذا الأذنين، وقال للرجل الذي كان يريد أن يحمله على الناقة: نحملك على ولد الناقة، إلى غير ذلك من مزح النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد شيئا من سيرته في المزح، لأن البعض يتعدى ذلك فيندرج أو يعني يتخطى هذا الباب ويمزح حتى في دين الله أو لأهل أو في أهل العلم أو ما إلى ذلك. جزاك الله خير،
بارك الله فيكم وحفظك الله. نقول إجمالي ما ورد في هذا الباب، يجب أن يصدر هذا الإجمالي بما ذكرت من أن النبي عليه الصلاة والسلام مع مزاحه لا يقول إلا صدقا، لا يقول إلا صدقا. لكن جاءت روايات في هذا الباب كثيرة جدا، منها الثابت الصحيح ومنها غير الثابت وغير الصحيح، فتحتاج إلى تفصيل شيئا ما، تحتاج إلى تفصيل شيئا ما. أوردوا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة: إن زوجك في عينه بياض. فارتعبت المرأة، حزنت المرأة واغتمت: ما الذي حدث لزوجي؟ هل أصيب بشيء؟ فقال لها: إن بعينيه بياضا وسوادا. لكن سند الحديث الآن أنا ذاهل عن الحكم، غائب عني الحكم على سند هذا الحديث. من مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت في البخاري أنه كان يذهب إلى بيت أنس بن مالك، ولأنس أخ صغير يكنى أبا عمير، فكان لأبي عمير هذا وهو طفل صغير طائر يلعب به اسمه النغير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيت أنس ويداعب الطفل ويمازحه: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فرأوا يوما حزينا قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، ما لي أراك حزينا؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله. فكان يداعب الأطفال أحيانا، وأيضا في بدايات زواجه بعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان يدخل عليها فيجد عندها صويحبات لها يلعبن بالبنات أي بالعرائس الصغيرة، فينقمعن أي البنات تختفي حياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فيسربهن إلي فيلعبن معي. تقول عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. فبهذا يؤسس منهج من المناهج في طرائق التربية، في طرائق التربية: اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو، ويضع خده على خدها قائلا لها: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فتنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، والله أعلم.
شيخنا حفظك الله، نريد أن يعني يصفون من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه أنه يتشدد ولا يوجد في اتباع السنة من المداعبة أو من المسابقات الترفيهية أو من أي شيء من ذلك، ولكن نريد يعني نلقي يعني بعض الشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الباب. أنت كتبت كتابا في المسابقات.
نعم، ومدى صحة حديث
يعني النبي. عفوا اذكر لي بعض مواطن مسابقات الرسول.
مواطن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه سابق السيدة عائشة في بعض غزواته.
وانت عملتها مرة تجري انت وزوجتك وتنظر من يسلم؟
لا لا لا، لم نفعلها في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء او في الغزوات.
طيب يعني لماذا يعني ما جربتها وانت مؤلف كتاب في المسابقات؟
ما جربتها شيخنا،
خايف انها تسمع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته اخرى.
نعم،
في أول الأمر وهي صغيرة سبقته، كانت خفيفة تجري، في لما كبرت أو تقدم بها السن شيئا ما وبدنت حملت اللحم سابقها فسبقها وقال هذه بتلك، وغير ذلك.
وغير ذلك من حضور النبي صلى الله عليه وسلم لمسابقة سلمة بن الأكوع في غزوة قرد، وهم يعني يرجعوا إلى المدينة فسابق رجل من الأنصار فسبقه فحضر هذه المسابقة، يعني كان يوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر وأجازها إقرارا يعني من المسابقات.
بارك الله فيكم
شيخنا حفظكم الله. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفح. فكيف نعمل بهذا الحديث؟
يعني إذا واحد شتمك قل له: عفى الله عنك، قابلت السيئة بالحسنة، قابلت السيئة بالحسنة، لا تترفض بالألفاظ الخارجة. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا تتلفظ، يعني إذا ذكرت أنبياء الله وهم يقولون لنوح عليه السلام إن لنراك في ضلال مبين، تخيل واحد أتاك وقال أنت ضال، ماذا بماذا ترد؟ يا قوم ليس بي ضلالة، نفع عن نفسه بكل أدب أن يكون ضالا ولكني رسول من رب العالمين. فلم يقابل قول من قال أنت ضال بقول بل أنت الضال المضل، ولم يقابل مثلا شخص قال لك يا ابن كذا، لا تقابله أنت ابن كذا وأنت ابن ستين كذا، ولكن تعفو وتصفح إذ الله قال وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيخنا عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
شجاعة رسول الله كما قال أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وفي رواية الأخرى كنا إذا اشتد البأس، وفي رواية احمر البأس، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحروب كنا نستتر برسول الله، عندما تحتدم المعارك كنا نتقي برسول الله، يعني نقف وراءه نجعله وقاية لنا من سهام أعدائنا ومن سيوف أعدائنا. ولقد سمع بالمدينة فزع، فلما سمع الفزع كان أول من ذهب لمكان الفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعار فرسا عريا ليس عليه سراج أو سرج من أبي طلحة، واتجه به وبسرعة شديدة صوب الصوت، فرجع والأنصار يستقبلونه والناس يستقبلونه، قال ما وجدنا من فزع وإن وجدناه لبحرا، وجدنا الفرس سريعا، والله أعلم.
تفضل شيخنا حفظك الله. بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مواقفه أو بعض أعماله كمطعمه ومشربه وملبسه صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يأخذون طرفا من هذا ويتركون الطرف الآخر إما متناسين أو لعدم علم، فنرجو كيف نحكم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في باب واحد بأخذ، هل أخذ طرف فقط أم أخذ الطرفين مع ذكر بعض أمثلة لذلك؟
أحسنت وجزاك الله خيرا، وهذا أمر عظيم من الفقه بمكان كريم. فمثلا شخص يزهد في الدنيا بزعمه يزهد في الدنيا، يقول به زهده إلى تحريم ما أحله الله له، إلى تحريم ما أحله الله له، يزهد في الدنيا على سبيل المثال يقول أنا لا أكل اللحم، أنا لا أشتري السمك، لماذا؟ يقول لك تبذير، وأنت معك فلوس أو ليس معك؟ قل معي، لماذا إذن لا تشتري؟ يقول سأحاسب، والله قال لا تسألون يومئذ عن النعيم. فنقول له إن النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس، أزهد منك، ولكن فقه للزهد يختلف عن فقهك للزهد. فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحم في برمة في صحفة، فقرب للنبي طعام فقال أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على جارية يقال لها بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، قربوه، هو لها صدقة ولنا هدية، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو الذي طلب اللحم عليه الصلاة والسلام، وكان بالإمكان أن يقضيه بأي شيء، لكن مدام الشيء موجودا فهو عليه الصلاة والسلام يستمتع بالمباح. كذلك في هذا الصدد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة متبائسا بعض الشيء، فقال له عندك مال؟ قال نعم. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال يا رسول الله من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت عن الإبل عندي إبل، عن البقر عندي بقر، عن الذهب عندي ذهب، الخيول عندي خيول، أراضي بيوت كل شيء. قال فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة من السنة أن يرى أثر النعمة على العبد، هذا كمثال في باب الزهد، والله أعلم.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا حفظه الله في معاملته لأزواجه والتوفيق يعني في مسائل الغيرة بين الزوجات، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الرأفة بأزواجه ومعاملتهن في هذا الموضوع، يعني
هذا هدي هو أعظم الهدي على الإطلاق. قد قال ابتداء خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية خيركم ألطفهم بأهله، ويكفي أنه قال استوصوا بالنساء خيرا. ولكن أذكر بأمر لعله ينفع إن شاء الله، فهو من كتاب الله وكتاب الله كله نفع. يقول تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. الرسول عليه السلام قال لإحدى نسائه أمرا، أو أخبر إحدى نسائه بأمر من الأمور، وقال لا لا تخبري بذلك أحدا، فخرجت وأخبرت بسر النبي الذي أصر إليها هو رسول الله، وهي زوجته أم من أمهات المؤمنين، ومع ذلك خالفت أمره وخرجت وأعلنت سره للناس، نبأه الله به، أخبره الله به، فأتى بزوجته وأخبرها بأن الخبر قد انتشر، أعلمها أن الخبر قد انتشر. لكن كيف كانت طريقة وتابي معها؟ قال تعالى عرف بعض وأعرض عن بعض. قال علماؤنا يؤخذ من ذلك أن المرأة إذا أخطأت 10 أخطاء تؤخذ في 5 ويعفى لها عن 5، لأنها ناقصة العقل وناقصة الدين. أما إذا جئت تعاقبها في 10 أخطاء فستكون ناقص العقل مثلها، ولكن علم أن ناقص العقل يعفى له عن بعض الزلل وبعض الخطأ. فهذا هدي أخذ عائشة مرة وترك مؤاخذتها مرة، لما قالت ما تذكر من خديجة امرأة عجوز، كل يوم تذكر خديجة امرأة عجوز من عجائز قريش، هلكت في غابر الدهر حمراء الشدقين، تعني أسنانها سقطت من فمها من كبر السن، أبدلك الله خيرا منها. فعلم الرسول أن الحامل لا على ذلك الغيرة، فتبسم وقال إني رزقت حبها. لكن لما تكلمت عن صفية وقالت حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، واشتد على عائشة في هذا الباب. فهي سيرة حسنة في التعامل مع النساء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح المخطئ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه برفق؟ وجزاكم الله خيرا.
المخطئون أقسام، فالخطأ يقدر بقدره ويتعامل معه بناء على قدر الخطأ، ثم ينظر هل خطأ متعمد يختلف عن الخطأ غير المتعمد، ثم ينظر إلى حال الشخص، هل من دأبه أن يخطئ أم أنه يخطئ أم أنها زلت قدم حدثت. سنة الرسول شملت كل هذه التصرفات، أحيانا يؤاخذ، أحيانا يلين، أحيانا يشتد. لما قال مثلا لرجل يقال له ابن اللتبية، كان أرسله عاملا لجمع الزكوات، فرجع ابن اللتبية قال يا رسول الله هذا المال لكم وهذا لي أهدي إلي، نحن أرسلناك تجمع الزكوات تأتي تقول هذا لي وهذا أهدي إليك. صعد على المنبر، اشتد على الصحابي بينه وبينه، بينه وبينه. قال: هل جلست في بيت أبيك أو بيت أمك حتى تنظر ما يودى إليك؟ فاشتد على الصحابي فيما بينه وبينه، لكن صعد على المنبر فعمم ما سمى على المنبر، يقول: ما بالنا نرسل الرجل عاملا يجمع الزكوات، يأتي، مضمون كلامه ليس نص، يأتي يقول: يا رسول الله، هذا أودي لكم، هذا أودي لي، وهذا لكم، هل جلس في بيت أبي أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ ولم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قليل التسمية حتى لا يجرع أحدا ولا يغلق باب التوبة في وجه أحد. فمن ذلك في شأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي أذاه، يصعد النبي المنبر ويقول: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، ما علمت على أهلي إلا خيرا، ما علمت على أهلي إلا خيرا، والله أعلم.
شيخنا الفاضل، نحن نعرف من فضيلتكم أنك تحب الأسانيد في كل شيء، والسيرة النبوية يحتاج الكثير منها إلى أسانيد، فما الحل في ذلك؟ وحتى خرج بعض الأخوة من أهل العلم أخرج كتابا سماه صحيح السيرة النبوية وضعف الكثير.
السيرة النبوية التصنيف فيها شاق وعسير، شاق وعسير، لكن لزاما أن يصنف فيها أيضا، بمعنى أنك ستقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لابسا ثوبا مثلا صفته كذا كذا، هذه المعلومة لابد أن تثبتها، ثم اتجه إلى كذا لابد أن تثبتها، فلابد من إعادة النظر في السيرة مع جمع الأسانيد الصحاح الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
تفضل شيخنا حفظك الله. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم احترام الكبير، كذلك أيضا حفظ الجميل حتى مع أهل الكفر، كما في قصة مطعم بن عدي في أسارة بدر، فنرجو يعني إشارة من ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.
هل إذا قلت توقير الكبير أولى أو احترام؟ لأن الاحترام أيضا يعني ككلمة، نقف مع هذه الوقفات مع أخواننا الأفاضل اللي فقط لإعادة النظر في لغتنا وتوفيقها إلى لغة العرب، هذا فضلا عن طبعا محاولتنا للتخلص من اللغة الفرنسية التي عمت وطمت، ومن لغة العجم عموما كالطنت والتيتا والنينا والتيزا ونحو ذلك والأنكل، وأيضا لغة الأسكندرية الوافدة إلينا، عمو خالو خلتو التي غلبتنا الآن، اسم عمي هذا عمي ليس هذا عمو، الولد ينادي عمو يقول يا عمو، يا أخي هو عم اسمه عمي، نادي يقول يا عمي يا خالي يا خالتي يا عمتي، لكن قل عمو خلتو خلتو فلانة عمو فلان، ما هذه اللغة التي وفدت إلينا، فنريد أن نعدلها وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله، هذا فضلا عن ما أسلفت القول إليه من طنط وأنكل ونينا وتيتا وغير ذلك من اللغات المستعجمة. فأقول بالله تعالى التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. أتاه شخصان يتكلمان، فقام الأصغر منهما يتكلم، قال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. أيضا قال: رأيتني الليلة أتسوك، فأتاني رجلان فأعطيت السواك للأصغر منهما، قيل لي: كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، ابدأ بالأكبر، وهكذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
نفع الله بك. رجاء شيخنا رفع الاتهام عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مزواج، لأنه رجال من أهل الشرك وأهل الغرب دائما يتهموا هذا الاتهامات، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مزواج.
كيف يعني؟
أنه بيوجهوا اتهامات للرسول عليه الصلاة والسلام أنه مزواج متعدد تعدد الزوجات يعني.
تعدد الزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا جوابنا الأصيل أن الله أباح له ذلك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأولا الله جل ذكره أباح له ذلك، وما دام ربنا قد أباح فلا قول لأحد ولا التفات إلى نباح من ينبح ولا إلى عواء من يعوي. ثانيا إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أوتي في هذا الباب، باب إتياء جماع النساء، وكذا سائر الأنبياء ما لم يؤته سائر الخلق. قال أنس كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 عليه الصلاة والسلام قبله. قال عليه الصلاة والسلام قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. ثالثا أقول بالله التوفيق إن جل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل كلهن باستثناء عائشة رضي الله عنها كن سيبات وكل لها قصة، إحداهن كزينب زوجها الله للنبي من فوق 7 سماوات، أم سلمة واساها الرسول بموت بعد موت زوجها أبو سلمة، صفية بنت حيي واساها الرسول بعد مقتل زوجها كان يهوديا، جوارية بنت الحارث كذلك، أم حبيبة بعد أن مات زوجها بالحبشة تزوجها النبي وكان أبوها كافرا، فلهن مناسبات. ومن ذلك تتشرف قبائل العرب بنسبه، وكذلك تقوى أواصر التوادد بينه وبين القبيلة التي تزوج منها وصهرها بما يعود بالنفع على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ثم إن النبي قال وفي بضع أحدكم صدقة. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز.
تفضل.
عايز أسأل حضرتك سؤال عن حكم الاحتفال بالنبي الشريف.
أجيب على هذا آنفا بأن هذا أمر محدث دخيل على المسلمين، لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه. وكذا في هذا الصدد فإن إنه ثم أمر هام أشير إليه في ثناء الخطاب أو في ثناء الحديث طرحه إخوانك، ألا وهو أنه لم يثبت تأريخ لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح، ولم يحصل إجماع على تأريخ معين. والله أعلم. تفضل
شيخنا حفظك الله. يعني نريد أن نتعلم شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صومه وقيامه الليل وصلاته وكيفية عبادته صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم. كان يصوم الاثنين، وثبت بما يحسن بمجموع الطرق أنه أيضا حث وصام يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. كان يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، ويخص الثلث الأخير بالقيام حتى تورمت قدماه. قالت عائشة يا رسول الله أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تقوم الليل حتى تتورم قدماك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه صلوات الله وعليه سلام الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، هل ثبت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم احتفلوا بيوم ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلنا لم يثبت يا عبد القيوم.
أيوة نعم شيخنا، جزاكم الله خير.
أظنك شردت و... أيوة نعم. والسوء في الصلاة يجوز لكن غير متعمد يعني.
شيخنا الفاضل، بعض الصوفية واتباعهم غيرهم ينافحون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويأتون بالأحاديث والآيات، ثم رد على ذلك.
أولا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله قال: نور نبيك يا جابر، حديث موضوع مكذوب. ثانيا، إن الله قال في كتابه الكريم لرسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر، إذا ما دام بشرا مثلنا، وقال عن نفسه: اللهم إني بشر، أنسى كما ينسى البشر، وأغضب كما يغضب البشر. والبشر خلقوا من مني يمنى، وأبوهم كلهم آدم عليه السلام. نعم
شيخنا حفظك الله، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، ونرى من سيرته أن الحرب سجال، ففي غزوة بدر انتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة العدد والعتاد، وفي غزوة أحد حدث ما حدث لما فعله الرماة من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة الأحزاب نصرهم الله عز وجل بالريح. فما يحدث الآن من قتل وقتال في بعض بلاد المسلمين، هل يعني نريد منك استبشار يعني بشرى يعني حسن العاقبة والعاقبة للمؤمنين من هذا الباب؟ جزاك الله
بارك الله فيك وحفظك الله، إذ لفت النظر إلى ذلك، ولكن كما لا يخفى عليك بارك الله فيك، وكما تفضلت أن الأيام دول، لكن كما لا يخفى عليك أن النصر من أعظم أسبابه تقوى الله. والذي أصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان بإذن الله، وكانت له أسباب، من أسبابها الذي حدث من الرماة لما خالفوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، فعدوهم استدار عليهم وأنزل بهم ما أنزل بسبب خلافهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف نصاب بهذا ونحن مسلمون، قل هو من عند أنفسكم أنتم المتسببون فيه. فكأن بعضهم يقول: كيف نهزم ومعنا الرسول، كيف نهزم ونحن مؤمنون، كيف يشج رأس نبينا ويبقر بطن عمه؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايز اسال عن هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف، ولا يكون بدعه اللي هو يوم
لا المولد. تخصيص يوم المولد بالصوم غير وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. تخصيص يوم لمولد للصيام، تخصيص يوم مولد النبي للصيام امر محدث، الا اذا وافق اثنين فنحن نصوم الاثنين. أرجع فأقول لأخي محمد وفقه الله لكل خير، في شأن ما يحدث ببلاد المسلمين لابد أن نغنم من الأحداث أمرا عظيما، ألا وهو الرجوع إلى الله. لابد وأن نغنم من الأحداث التي تجري من حولنا نغنم تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا غنمنا من الأحداث رجوعا إلى الله فالحمد لله، أما إذا زادتنا الأحداث بعدا عن الله فهذا البلاء ولا بشرى معه، لأن العبرة برجوعنا إلى الله. قال تعالى ذكره في كتاب الكريم: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فأحيانا الأيام تتداول، الغرض من تداولها أن يرجع الناس إلى ربهم وإلى طاعة ربهم. فنقول لإخواننا سواء هنا في مصر أو في سوريا أو في اليمن أو في غزة، على أي حال كنتم فأنتم في ابتلاء واختبار، اختبار هل تطيعوا الله وتمتثلوا أمره أم أنكم تخالفون وتحيدون عن أمره. إن أطعتم أمر الله في السراء فأنتم على خير، إن أطعتموه في الضراء فأنتم على خير، إن عصيتموه في سراء أو في ضراء فليس ثم شيء أضر على المسلم من معصية الله. فليت إخواني الذين ابتلاهم الله، وأسأل الله أن يفرج همهم، أن يجأروا بالدعاء إلى الله، لا ينتظروا عون أمريكا الكافرة ولا عون فرنسا الكافرة ولا ينتظروا المناهج الهدامة الباطلة، إنما يسأل الله عز وجل كشف الضر وجلب النفع، ينزل حاجتهم بربهم الأعلى، فلا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. فليسألوه أن يكشف عنهم الضر ويسألوه أن يجلب لهم كل خير، اللهم آمين. وإياكم.
شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك، هل لنا في اتباع والتأسي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟
لزاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث أستاذي، آخر سؤال لأخي عبد القيوم لأن الإخوة يشيرون إلى انقضاء الوقت.
شيخنا نريده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت
هذه؟ تحتاج إلى محاضرة قادمة إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ إخواني محمود وعبد القيوم وحسن ومحمد، وفقهم الله جميعا لكل خير، وأسأل الله أن يسدد إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي قناتهم، اللهم أمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين وشرور الشريرين، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام ومنارة خير للمسلمين، وأن يجعلها كما هي موضوعة له الحافظ قرآن وسنة. فيا بشراهم إذا التزموا هذا، والحمد لله نحسبهم يلتزمونه، بث كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فيا هنيئا بنشر كتاب الله وتعليمه الناس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، فتلك علامة خير. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. كما أسأل الله أن يرحم أخي الذي كان يعمل هنا معنا في القناة في إدارة القناة وأعمالها، الأخ عثمان ابن حسن ابن عثمان، إذ وافته المنية. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم أهله الصبر والرضا والإيمان، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ ولي أمر هذه البلاد بحفظه، وأن يعينه على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ هذه الشعارات الوثنية الوافدة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية وغيرها، تلك التي ينبغي أن تداس بالأقدام لا أن توقر ولا أن تعظم، إذ هي تخالف كلام الله وكلام رسوله في جلها وفي كلها. إلا ما ندر أو شذ فالذي يوافق الكتاب والسنة على العين والرأس، أما جلها مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله. هذا، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر وغيرهم من نصارى العالم لاتباع كتاب الله وسنة رسوله، وللإقلاع عن قولهم إن المسيح ابن الله، فربنا تعالى جده وتباركت أسماؤه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فيا معشر القساوسة توبوا إلى الله ولا تضلوا ولا تضلوا أتباعكم، فالله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأسأل الله أن يهدي الصوفية ويقلعوا عن هذه البدع والمحدثات التي يقومون بها، ويقلعوا عن هذا الشرك والضلال بقولهم مدد يا بدوي ومدد يا رسول الله، فهذه أمور ترديهم في الجحيم. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ختاما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبترطيب اللسان بذكره وبالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها. وأنوه على أننا في مصر الحمد لله على الإسلام، فلا ينبغي أن تأتي أي شعارات تفرق بين المصريين، تفرق بين المسلمين في مصر، تفرق بين المسلمين في مصر. لا ينبغي أن تأتي شعارات تمزق شملهم ولا حزبيات تشتت شملهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكرمني،
الله علمني،
وأضاء لي قلبي بهداه فهامني.